بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 52 بعد 100 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله، ومع الجزء 2 من شرح كتاب الفتن من هذا المختصر، ومع الحديث 3 من هذا الكتاب، كتاب الفتن، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. وقد بوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث بقوله: باب ظهور الفتن، باب ظهور الفتن، يعني بذلك أن من علامات الساعة أن تظهر الفتن وتكثر الفتن. وقد مر معنا في درسنا السابق من الجزء الأول من شرح كتاب الفتن تعريف الفتنة، وللفتنة عدة معان وردت في النصوص الشرعية، منها الابتلاء والامتحان والاختبار، والفتنة المال، والفتنة الأولاد، والفتنة الكفر، والفتنة اختلاف الناس بالآراء، والفتنة الظلم، والفتنة الإضلال والعذاب، والفتنة القتال والفضيحة، وغيرها من معان دلت عليها الأدلة الشرعية. والله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال ابن كثير: أي في قلوبهم من كفر ونفاق أو بدعة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، يحذروا من يخالفون أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وليحذروا أن يصيبهم في قلوبهم من كفر ونفاق أو بدعة. وهكذا يقول الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، ابتغاء الفتنة. قال ابن كثير: ابتغاء الفتنة أي الإضلال لأتباعهم، إيهاما لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن فيوهمون أتباعهم، يضلونهم، يبتغون الفتنة وإضلال الناس. والله عز وجل قال: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. قال مجاهد رحمه الله في تفسيره: إن الذين فتنوا، قال عذبوا، فالفتنة تأتي بمعنى العذاب. وهكذا أيضا يقول الله عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وهم لا يفتنون. قال ابن كثير: معناها أن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يبتلي عباده المؤمنين، أن يبتلي عباده المؤمنين. وهكذا من معاني الفتنة، وكل ذلك يدل على خطورة الفتن على الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ذلك في أحاديث كثيرة. من هذه الأحاديث ما جاء في هذا الكتاب، كتاب الفتن، من مختصر صحيح الإمام البخاري، وهكذا أيضا ما جاء في صحيح الإمام مسلم وغيره من كتب السنة. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. والحديث في صحيح الإمام مسلم 118. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر أمته رحمة بهم وشفقة عليهم، ويحذرهم من خطورة الفتن، فيأمرهم بالمسارعة للأعمال الصالحة والإكثار من الأعمال الصالحة، فهي من أهم الأسباب التي تثبت عند الفتن. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال، سارعوا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، يعني قبل أن تدركوا فتنا كقطع الليل المظلم، سوداء مظلمة لا يتبين فيها غالبا الحق من الباطل، حتى أنه يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا من شدة هذه الفتن المظلمة. هذا تحذير شديد. وبين في آخر الحديث أن من هذه الفتن أن يتنازل المسلم عن دينه، يبيع دينه بعرض من الدنيا لأجل منصب أو جاه أو مال أو سمعة أو شهرة، يبيع دينه، يتنازل عن دينه، وهذا من شدة الفتن. فنسأل الله عز وجل وإياكم الثبات على دينه. يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في شرحه لهذا الحديث، في شرحه لكتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله، عند ذكر هذا الحديث في المجلد الثاني صفحة 20 من شرحه لرياض الصالحين، يقول: أن الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذه الفتن التي كقطع الليل المظلم، يصبح الإنسان مؤمنا ويمسي كافرا والعياذ بالله، يوم واحد يرتد عن الإسلام، يخرج من الدين، يصبح فيه مؤمنا ويمسي كافرا، نسأل الله العافية. لماذا؟ يقول: يبيع دينه بعرض من الدنيا. قال: ولا تظن أن العرض من الدنيا هو المال، كل متاع الدنيا عرض، سواء مال أو جاه أو رئاسة أو نساء أو غير ذلك، كل ما في الدنيا من متاع فإنه عرض، كما قال الله عز وجل: تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. فما في الدنيا كله عرض، فهؤلاء الذين يصبحون مؤمنين ويمسون كفارا، أو يمسون ويصبحون كفارا، كلهم يبيعون دينهم بعرض من الدنيا. قال: نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الفتن، واستعيذوا دائما من الفتن. انتهى كلامه رحمه الله. فالفتن خطيرة على الدين. والحافظ النووي رحمه الله يقول: معنى الحديث الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها، معنى الحديث
بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، قال معناه الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة. في شرحه لصحيح مسلم في المجلد الثاني 133، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن هذه الفتن ستكثر وتظهر في آخر الزمان، وبيّن لنا كيف نتصرف في هذه الفتن، فقال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا أو عودا عودا. هذه الفتن تعرض على قلوب بني آدم كعرض الحصير عودا عودا أو عودا عودا، هكذا الفتن تعرض. قال صلى الله عليه وسلم: فأي قلب أشربها قبلها، خاض في هذه الفتن دخل فيها، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير القلب أبيض مثل الصفاء، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربدا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. رواه أحمد ومسلم وهو في صحيح الجامع الصغير. هذه بعض آثار الفتن التي تعرض على القلوب، فمن خاض فيها ومشى فيها واستسلم لها أثر ذلك على قلبه، نكت فيه نكتة سوداء، فيصير القلب أسودا مربدا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، إلا ما وافق هواه وخالف شرع الله عز وجل. أما القلب الثاني الذي تعرض عليه الفتن وعنده العلم والتوكل على الله عز وجل والصبر ويعرف فقه الفتن وكيف يتصرف ويحذر هذه الفتن ولا يخوض فيها ولا يسعى إليها ولا يمشي، فهذا القلب كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا القلب أنكر الفتن فنكتت فيه نكتة بيضاء حتى يصير القلب أبيض مثل الصفاء، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، لأنه لم يمشي في هذه الفتن، لم يتكلم فيها، هرب منها واستعاذ بالله عز وجل من شرها وفقها هذه الفتن، فسلمه الله عز وجل، فصار هذا القلب لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. نسأل الله عز وجل وإياكم من فضله. وحذيفة رضي الله عنه أعلم الصحابة بحديث الفتن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه هذه الحديث. يقول حذيفة رضي الله عنه: إياك والفتن، لا يشخص لها أحد، فوالله ما شخص منها أحد إلا نسفته كما ينسف السيل الدمن أو الدمن. وهذا الأثر رواه الحاكم في المستدرك بإسناد صحيح. إياك والفتن، هذا تحذير من هذا الصحابي الجليل، وفيه تحذير من الشخوص لهذه الفتن والسعي إلى هذه الفتن والخوض فيها، فعلى المسلم أن يحذر ذلك ويفقه هذا الباب العظيم من أبواب الدين وهو باب الفتن. ولذلك ندرس كتاب الفتن ونتعلم فقه الفتن حتى نسلم من شرها.
والله عز وجل قال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. لنفتنهم فيه قال الله عز وجل. قال ابن كثير: أي لا تنظر إلى ما هؤلاء المترفون فيه من النعيم، فإنما هو زهرة زائلة لنختبرهم بذلك. هذه توجيهات على المسلم أن يتلو القرآن وأن يتدبر في كلام الله عز وجل. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. لا تنظر إلى ما هؤلاء المترفون فيه من النعيم، فإنما هو زهرة زائلة لنختبرهم بذلك. لنفتنهم فيه، لنختبرهم بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا وحذرنا، فقال صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن، وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قيل: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. متفق عليه. إذن يقبض العلم، تظهر الفتن، العلم بالشريعة، العلم بالله عز وجل يقبض بقبض العلماء، تظهر الفتن، تختلط الأمور على الناس، يلقى الشح، يكثر البخل بين الناس، ويكثر الهرج، القتل في كل مكان من شدة الفتن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا: إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة يرقق بعضها بعضا. يعني عندما كل فتنة تأتي تكون أصعب وأشد من الفتنة قبلها. ثم قال: وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف. وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه، قال صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. رواه مسلم والنسائي. بين لنا، حذرنا من هذه الفتن صلى الله عليه وسلم، وبين أن هذه الفتن ستكثر في آخر الزمان، سيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة. هذا كله في آخر الزمان، تزداد الفتن. فما هو العلاج؟ فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، يصحح اعتقاده وإيمانه، يبتعد عن كل ما ينافي التوحيد وما يبطل الإيمان، يؤمن بالله واليوم الآخر. معنا هذا الحديث الأول في درسنا اليوم، حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، من تدركهم الساعة وهم أحياء، القيامة، تقوم القيامة وهم أحياء. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الحديث الطويل الذي فيه ذكر الدجال ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام وقتله للدجال. في هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إذ بعث الله ريحا طيبة فتقبض روح كل مؤمن مسلم وتبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة فعليهم تقوم الساعة. رواه مسلم وغيره هذا الحديث. فهذا يبين من هم شرار الناس الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، هم غير مؤمنين بالله عز وجل، لأن هذه الريح الطيبة تأتي قبل ذلك، قبل قيام الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتقبض روح كل مؤمن مسلم تبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. فهذا أيضا من الفتن في آخر الزمان. أيضا الحديث الذي بعده وهو الحديث الرابع في كتاب الفتن من هذا المختصر، مختصر صحيح البخاري، هو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. قال أنس رضي الله عنه: وقد شكي إليه ما لقي الناس من الحجاج قال: اصبروا. وفي زمن الحجاج بن يوسف الثقفي الذي ظلم وتعدى على الناس وخاض في دماء الناس، فقد اشتكى الناس ما لقوا من ظلم وتعدي الحجاج بن يوسف، شكوا إلى هذا الصحابي أنس بن مالك رضي الله عنه، فقال لهم: اصبروا. لم يقل لهم: اخرجوا عليه. لم يقل لهم: تكلموا على الأمير. قال: اصبروا، اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه. كثير من أهل العلم قالوا هذا في الإمارة، في ولاية الناس، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، لأنه سياق الحديث الكلام عن الأمير، عن الحجاج. قال أنس: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان، يعني في إمارة الناس، ولاية أمر الناس، لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم، يعني حتى تموتوا. قال: سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم، رفع الحديث، يعني هذا القول من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه فيه بيان أن من الفتن أيضا ومن الابتلاءات هو ظلم وتعدي بعض الولاة، ووصية أنس رضي الله عنه لهؤلاء الذين اشتكوا إليه قال: اصبروا، اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه. ومن أهل العلم من قال: والذي بعده شر منه، يعني في ذهاب العلماء وتصدر الجهال، ما يأتي زمان إلا ويقل فيه العلماء ويذهبون ويموتون ويبقى
الجهال الذين يفتون ويعلمون الناس ويضلونهم عن صراط المستقيم، وهذا من الفتن شديدة، وهذا مشاهد في أكثر بلاد المسلمين.
لذلك إذا كثرت الفتن اختلطت الأمور، أكثر الناس لا يميزون بين الحق والباطل، بين السنة والبدعة، بين الهدى والضلال، لا يفرقون. ولو لجوا إلى الله عز وجل وتفقهوا في الفتن وأخذوا بأسباب الثبات لثبتهم الله عز وجل ولسلمهم من هذه الفتن. والفتن أنواع، نتكلم في أنواع الفتن. منها فتن دينية، وفتن دنيوية، وفتن مقبلة ستأتي. أما الفتن الدينية فمنها فتنة اللسان. اللسان من أشد الأعضاء خطورة، وفيه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ ففتنة اللسان من أشد الأعضاء خطورة، اللسان من أشد الأعضاء خطورة. وهذا الحديث في صحيح سنن ابن ماجه 3224. فتنة اللسان في الوقوع في آفاته، آفات اللسان كالغيبة والنميمة والحسد والكذب وغيرها. النجاة من آفات اللسان وفتنته في قوله صلى الله عليه وسلم، النجاة من آفات اللسان وفتنة اللسان عند الفتن، ما قاله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن كيف نجاه، قال صلى الله عليه وسلم: أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. والحديث في صحيح سنن الترمذي 406: أملك عليك لسانك، امسك هذا اللسان عن الخوف في الفتن، عن الخوف فيما لا يعنيك. وقال صلى الله عليه وسلم: من وقاه الله شر ما بين لحيي وشر ما بين رجلي دخل الجنة. من وقاه الله شر ما بين لحيي، ما بين اللحيين هو اللسان، اللسان فشره عظيم. من وقاه الله شر ما بين لحيي وشر ما بين رجلي الفرج دخل الجنة. والحديث في صحيح سنن ترمذي 2409. إذا فتنة اللسان من الفتن الدينية. الثانية من فتن دينية فتنة الاختلاف والفرقة. الفرقة محرمة في شرعنا، قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تفرقوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. والفرقة عذاب، الافتراق والاختلاف، الفرقة بجميع أنواعها في المناهج والجماعات والأفكار والأقوال والأعمال، هذه الفرقة بجميع أنواعها عذاب وفتنة لهذه الأمة، فتنة لهذه الأمة، لأنها تمزق هذه الأمة، تمزق هذه الأمة إربا وتقطعها شيعا وأحزابا، وما أعظمها من فتنة. أسباب الفرقة كثيرة، منها الابتداع، اتباع الهوى، كيد أعداء الإسلام، التعصب للفرق والجماعات والمذاهب والأشخاص تعصبا أعمى، هذه كلها من أسباب الفرقة
والاختلاف بين المسلمين. هي فتنة عظيمة للنجاة من فتنة الفرقة والتعصب. على المسلم أن يتحاكم إلى الكتاب والسنة، وما كان عليه السلف الصالح في جميع أعماله وأقواله.
أن يترك المسلم المراء والجدال إلا بالتي هي أحسن من الفتن الدينية، الفتنة التي قد تقع من جور الأئمة. إذا سار المسلم على منهج الله تعالى قد يبتلى من بعض الولاة أو من ينوب عنهم، فعليه بالصبر وأداء الحقوق التي عليه من السمع والطاعة في المعروف. وبذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقكم. رواه البخاري في صحيحه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا فكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. وهذا الحديث أيضا رواه البخاري في كتاب الفتن أيضا. أما الفتن الدنيوية فمنها فتنة المال، الغنى والفقر، فتنتان. والله عز وجل يقول: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. قال ابن كثير: أي اختبار وابتلاء من الله. الأموال اختبار من الله، ابتلاء من الله لخلقه. قال ابن كثير: أي اختبارا وابتلاء من الله لخلقه ليعلم من يطيعه ممن يعصيه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. المال، حديث في صحيح الجامع الصغير. قال المناوي رحمه الله في شرحه للجامع الصغير لهذا الحديث: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. في شرحه لهذا الحديث قال: شرح وفتح القدير في المجلد الثاني، قال: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال، قال: أي الالتهاء به، لأنه يشغل البال عن القيام بالطاعة وينسي الآخرة. وفيه أن المال فتنة، وقد تمسك به من فضل الفقر على الغنى. قالوا: فلو لم يكن الغنى بالمال إلا أنه فتنة فقل من سلم من إصابتها له وتأثيرها في دينه لكفى ذلك. من دلائل الافتتان بالمال الرياء في الإنفاق والمن به والانشغال به عن ذكر الله تعالى والكسب الحرام والإنفاق الحرام. وقد روى أحمد والبخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه، أمن الحلال أم من الحرام. يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه من هذا المال، أمن الحلال أم من الحرام. هذا حديث رواه أحمد والبخاري، كما في فتح الباري حديث 2059. من فتنة المال أن يقتل القاتل لأجل المال، ويسرق السارق منه، تقطع الأرحام بسبب المال. وقد روى مسلم وغيره عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تلقي الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه لا يأخذون منه شيئا. والحديث رواه مسلم وهو في مختصر صحيح مسلم حديث السابع، في مختصر صحيح مسلم للحافظ المنذري رحمه الله. هذه بعض فتنة المال، وإذا كانت وفرة المال تعرض صاحبها للفتن فإن الفقر كذلك. ومن دلائل الافتتان في الفقر عدم الصبر على ابتلاء الفقر، وذلك بالتسخط، عدم الرضا، الاعتراض على قضاء الله. فالفقر مصيبة عظيمة إذا لم يصير عليها المسلم، إذا لم يصبر عليها المسلم تطاول على مال الغير، ووقع في الحسد والسرقة والرشوة والربا وراقة ماء الوجه وغيرها. فهذه فتنة عظيمة، فتنة المال في الغنى وكذلك أيضا في الفقر، هي فتنة من الفتن الدنيوية. أيضا فتنة النساء، قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. متفق عليه. وقال أيضا: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه أحمد ومسلم، وهو في صحيح لما مسلم 742. إذا فتنة النساء من الفتن الدنيوية، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، والحديث في الصحيحين متفق عليه. من فتن النساء للرجال ظهور الكاسيات، العاريات، المائلات، المميلات، والاختلاط بالنساء دون الضوابط الشرعية. من فتنة النساء تكليف المرأة لزوجها ما لا يطيق ولو وقع في الحرام، كما فعلت نساء بني إسرائيل. وقد روى ابن خزيمة في كتاب التوحيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما أهلك بني إسرائيل أن امرأة الفقير كانت تكلفه من الثياب أو الصيغ ما تكلف امرأة الغني، وما تكلف امرأة الغني. والحديث صحه الألباني في السلسلة الصحيحة 591. إن أول ما أهلك بني إسرائيل أن امرأة الفقير كانت تكلفه من الثياب أو الصيغ ما تكلف امرأة الغني. إذن تكليف المرأة لزوجها ما لا يطيق ولو وقع في الحرام، هذه من فتنة النساء. من فتنة النساء أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، يعني على رأسها شيطان يمشي معها ليزينها للرجال ليفتن بها الرجال. إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. رواه مسلم. وعند الترمذي قال صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. والحديث في صحيح سنن الترمذي 1173. إذا فتنة النساء من الفتن الدنيوية. فتنة الأولاد أيضا، قال الله عز وجل: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فتنة، قال ابن كثير: أي اختبار وامتحان مني لكم إذا أعطاكموها ليعلم أتشكرونه عليها وتطيعونه أو تشتغلون بها عنه. من فتنة الأولاد الاشتغال بهم عن ذكر الله، لذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. من فتنة الأولاد أن منهم من يحمل على معصية الله وقطيعة الأرحام، ولذلك حذرنا الله عز وجل بقوله: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قال ابن كثير: بمعنى أنه يلتهي بهم عن العمل الصالح، ولهذا قال: فاحذروهم، أي على دينكم، فاحذروهم على دينكم. في تفسيره ابن كثير رحمه الله لهذه الآية من سورة التغابن الآية 14 من سورة التغابن. للحذر من الوقوع في فتنة الأولاد ينبغي على الوالدين احتساب الأجر والثواب في القيام بتربية الأولاد ورعايتهم الرعاية الصالحة، الإنفاق عليهم من الحلال، العدل بينهم، صبر عليهم، الإحسان إليهم للأولاد. ففي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. رواه مسلم في صحيحه. وقال صلى الله عليه وسلم: الولد ثمرة القلب، وإنه مجبنة مبخلة محزنة محزنة. والحديث رواه أبو يعلى في مسنده. من الفتن أيضا الدنيوية فتنة الجار. فتنة الجار، للجار حقوق يجب أداؤها، من حقوقه الصبر عليه، الإحسان إليه ولو كان سيئا. العمل الصالح يكفر فتن الإنسان الدنيوية بمختلف صورها. وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره يكفرها الصلاة والصدقة والأمر معروف والنهي عن المنكر. من الفتن الدنيوية المشغلة عن العمل الصالح. قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال ستا: إمارة السفهاء، كثرة الشرط، بيع الحكم، استخفافا بالدم، قطيعة الرحم، نشوا يتخذون القرآن مزامير. يعني بادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تدركوا ستا، ستا تشغلكم عن العمل الصالح. هذه الست ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه أحمد والطبراني وهو في صحيح الجامع الصغير 2809. ويقول صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. والحديث رواه أحمد وابن ماجه والحاكم وهو في صحيح الجامع الصغير 3650. من الفتن الدنيوية فتنة الهرج، قتل، كثرة القتل، كما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل. والحديث رواه البخاري في كتاب الفتن. لكثرة القتل بين المسلمين في آخر الزمان لا يدري القاتل ما المقتول، لا يدري القاتل ولا المقتول ما سبب القتل. هذه من كثرة الفتن وشدة الفتن، لا يدري القاتل لما قتل ولا يدري المقتول لما قتل، ما هو سبب القتل لا يدرون. فإذا حدثت هذه الفتنة ووقع القتال بين المسلمين على غير المنهج الشرعي، فعلى المسلم اعتزال الفتنة، عدم المشاركة فيها ولو بالكلمة والرأي، عليه حفظ اللسان عن الخوض فيها، لزوم البيت والتخلص من السلاح بتكسيره، عليه الفرار إلى البادية والعزلة. ستأتي الأدلة خلال درسنا. عليه الإكثار من العبادة أيضا إذا كثرت هذه الفتن والقتال بين المسلمين لأجل الدنيا لغير سبب شرعي. من الفتن الدنيوية أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا من الفتن. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة عند الإمام مسلم، قال: والله إني لأعلم الناس بكل فتنة. يقول حذيفة: والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة، وما بي إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر لي في ذلك شيئا لم يحدثه غيري، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث مجلسا أنا فيه عن الفتن، فقال صلى الله عليه وسلم وهو يعد الفتن: منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، ومنهن فتن كرياح الصيف، منها صغار ومنها كبار. والحديث صحيح لما مسلم.
في مختصر صحيح مسلم 1992.
هذه فتن أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستأتي. هناك أيضا فتن مقبلة سنتكلم عنها في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل. الحديث الذي بعده هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، هذا الحديث الخامس من مختصر صحيح البخاري رحمه الله، مختصر صحيح البخاري للزبيدي، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل شيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. هذا حديث يحذر النبي صلى الله عليه وسلم فيه من حمل السلاح عند الفتن، والإشارة إلى أخيه المسلم بالسلاح والتهديد، هذا هو فتنة أيضا من أنواع الفتن. والنبي صلى الله عليه وسلم ينهى: لا يشير أحدكم، هنا نفي بمعنى النهي، لا يشير نفي بمعنى النهي. عند الفتن الإشارة بالسلاح وحمل السلاح والمشاركة، قال صلى الله عليه وسلم: فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده، لعل الشيطان يقلعه من يده، يقلع هذا السلاح أو يشد يده على هذا السلاح فيصيب أخاه المسلم فيقع في حفرة، يعني يقع في معصية تكون سببا لوقوعه في حفرة من النار، لدخوله النار. هذا فقط في الإشارة النبي صلى الله عليه وسلم ينهى، فكيف بالذي يصيب متعمدا أخاه المسلم بسلاحه؟ فهذه فتنة عظيمة، نسأل الله وإياكم العافية والسلامة من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ولذلك يقول الحافظ أبو بكر الآجري رحمه الله، نختم درسنا اليوم بما قاله الحافظ أبو بكر الآجري رحمه الله، قال في كتابه الشريعة المجرد الأول 392، قال: فإن الفتن على وجوه كثيرة قد مضى منها فتن عظيمة نجا منها أقوام وهلك فيها أقوام باتباعهم الهوى وإيثارهم للدنيا، فمن أراد الله تعالى به خيرا فتح له باب الدعاء والتجأ إلى مولاه الكريم وخاف على دينه وحفظ لسانه وعرف زمانه ولزم الحجة الواضحة السواد الأعظم ولم يتلون في دينه وعبد ربه تعالى فترك الخوض في الفتنة، فإن الفتنة يفتضح عندها خلق كثير. هذا كلام الإمام الأجري رحمه الله في كتابه الشريعة، كلام عالم أدرك بعض الفتن في زمانه وعلم فقه الفتن من النصوص الشرعية، فيبين أن الفتن على وجوه كثيرة، فتن عظيمة قد مضى منها فتن وستأتي فتن أخرى، وهذه الفتن نجا منها أقوام بلجوئهم إلى الله عز وجل وبفقههم لنصوص الفتن. وببعدهم وفرارهم عن الفتن نجا منها أقوام، وهلك في أقوام لأنهم سعوا ومشوا وشاركوا في هذه الفتن واتبعوا أهواءهم وآثروا الدنيا على الآخرة فهلكوا. ثم يوصي وينصح، يقول: فمن أراد الله تعالى به خيرا فتح له باب الدعاء، اللجوء إلى الله عز وجل، الاستعاذة من الفتن ما ظهر منها وما بطن، خاف على دينه، حفظ لسانه، عرف زمانه، لزم الحجة الواضحة سواد الأعظم، لزم جماعة المسلمين، لم يتلون في دينه ولم يداهن في دينه، وعبد ربه، اجتهد في العبادة، وترك الخوض في الفتنة. هذه وصية عالم نختم بها درسنا اليوم. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على دينه، ونعوذ به عز وجل من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.